نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل يوحنا من إعداد الراعي تشاك سميث.
لقد خرج يسوع وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي سيصلب فيه، وقد قصد الجند الرومان أن يصحبوه عبر أطول طريق في المدينة كي يكون عبرة للناس جميعا، فقد كان القصد من ذلك هو زرع الرعب في قلوب الناس كي لا يتجرأوا على التمرد على روما. وكان الجندي الذي يسير في المقدمة يحمل لافتة كتبت عليها تهمة يسوع، وكان قد كتب على تلك اللافتة: يسوع الناصري ملك اليهود.
إن يسوع المسيح هو ابن الله الوحيد الذي ليس بغيره الخلاص، لذا فإن كل من ينال الخلاص من خلاله يحيا له ويعبده. ومع أن خلاصنا يعطينا ضمانا لحياتنا الحاضرة والمستقبلة، فإنه يضعنا أمام مسؤولية عظيمة في أن نكون خاضعين لسلطان الرب أيضا. في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يتأمل الراعي تشاك سميث في أعظم مثل على هذا المبدأ أثناء دراسته لما حدث أثناء محاكمة يسوع أمام بيلاطس، ولا سيما فيما يخص القرار الذي أخذه بيلاطس بشأن مصير يسوع. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل يوحنا بدءا بالأصحاح 19 والعدد 16، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان بيلاطس واليا على اليهودية، وبصفته هذه كان يملك السلطة القانونية للحكم على يسوع بالصلب، لكنه كان يعرف في قلبه أن يسوع بريء وأنه ينبغي له أن يطلقه. وكما قرأنا سابقا فقد قال بيلاطس لليهود إنه لم يجد في يسوع علة واحدة، فما دام يسوع لم ينطق بكلمة واحدة ولم يعترف بأي جريمة أو ذنب أثناء جلده لابد أن يكون بريئا. وقد طرح بيلاطس على اليهود السؤال التالي: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ فأجابوه قائلين: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. وهذا يبرهن بالدليل القاطع على أنه لم يكن هناك سبب مقنع لصلب يسوع، لكن لأن الجماهير راحت تصرخ بأعلى صوت أن يصلب، فقد أذعن لهم بيلاطس وأسلم يسوع للصلب. والآن لنتابع ما حدث بعد ذلك، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 في العددين 16 و17: فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. فقد كان الموضع يسمى بالعبرانية الجلجثة وباللاتينية كالفيري ومعناه الجمجمة. ثم نقرأ في العددين 18 و19: حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فعندما كان القاضي أو الوالي الروماني يصدر حكما بالإعدام على شخص ما، كان أربعة جنود رومان يحيطون بذلك الشخص المدان، وكان ينبغي له أن يحمل الصليب الذي سيصلب عليه. وكان الجنود يسلكون أطول طريق في المدينة إلى موضع الصليب، وكان أحد الجندي يسير أمام المحكوم وهو يحمل لافتة كتب عليها تهمة الشخص الذي سيصلب. لكن لماذا كان الرومان يمشون في ذلك الموكب أمام الناس جميعا؟ بكل تأكيد صديق المستمع، لكي يزرع الرعب في نفس كل من تسول له نفسه التمرد على الحكومة الرومانية. وفي حال يسوع كان هناك جندي يحمل خشبة كتبت عليها العبارة الآتية: يسوع الناصري ملك اليهود. وبعد أن جالوا في شوارع المدينة خرجوا من البوابة المعروفة باسم بوابة دمشق، وساروا باتجاه جبل المريا في الموضع الذي يقال له الجمجمة أو الجلجثة. وقد كان الصلب ميتة شنيعة حتى إنها لم تكن تطبق على المواطنين الرومان، ومع ذلك فقد حكم على يسوع المسيح بالموت صلبا. فقد صلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وقد كتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. ونقرأ في العدد 20: فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. إذن صديقي المستمع، فقد كان موضع الصلب قريبا من المدينة، وكان بمقدور الناس الواقفين عند سور مدينة أورشليم أن يروا المصلوبين الثلاثة. ثم نقرأ في العددين 21 و22: فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال: أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. إذن فقد حاول رؤساء كهنة اليهود أن يغيروا الكتابة لأنها لم ترق لهم، فقد أرادوا أن يكتبوا: إن يسوع ادعى أنه ملك اليهود. لكن بيلاطس رفض طلبهم وقال لهم: ما كتبت قد كتبت. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 والعدد 23: ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقد كانت ثياب اليهود تتألف من خمسة قطع، وقد أخذ العسكري الأول حذاء يسوع، وأخذ الثاني حزامه، وأخذ الثالث عمامته، وأخذ الرابع ثوبه الداخلي، وقد بقيت القطعة الخامسة ألا وهي القميص. ويخبرنا البشير يوحنا أن قميص يسوع كان بغير خياطة منسوجا كله من فوق، لذا فإن أي محاولة لتمزيقه كانت ستجعل القميص بلا نفع لأي منهم. وفي الحقيقة صديق المستمع، أن هذا المشهد منفر جدا، ففي الوقت الذي كان فيه يسوع يتألم على الصليب كان العسكر يقترعون على ثيابه ويضحكون في هزء وسخرية. ونقرأ في العدد 24: فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وقد وردت هذه الكلمات في المزمور 22 والعدد 18، إذ نقرأ: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. والحقيقة هي أنهم كانوا يقامرون، فقد كانوا يلقون حجر النرد ليروا من سيحصل على الحذاء، ثم كانوا يلقون حجر النرد مرة أخرى ليروا من سيحصل على الحزام، وهذا هو ما فعلوه بالقميص أيضا، إذ قالوا لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. وبذلك فقد تمم هؤلاء دون أن يدروا نبوءة قديمة عن السيد المسيح. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 من العدد 25 إلى 27، وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. نجد عند الصليب ثلاثة مريمات، فقد كانت هناك المطوبة مريم العذراء، وكانت هناك مريم زوجة كيلوبا، وكانت هناك أيضا مريم المجدلية التي أخرج يسوع منها سبعة شياطين. ولما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه أي يوحنا، قال لأمه أن تقيم عند يوحنا، وأوصى يوحنا أن يهتم بأمه. وقد كان هناك رابط وثيق بين يسوع والمطوبة مريم، فهي التي حملت ذلك السر، أي سر التجسد، فترة طويلة من الزمن. وقد كانت مريم تعلم أن ابنها يسوع مميز، فقد قال لها ملاك الرب في إنجيل لوقا الأصحاح الأول من العدد 31 إلى 33: وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. وقد حفظت مريم هذا في قلبها. ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني من العدد 22 إلى 30 عن مريم: ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى، صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل. وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك. ثم التفت سمعان إلى المطوبة مريم وقال لها: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. والآن أدركت مريم معنى تلك الكلمات، فقد كان سيف الحزن يجوز في قلبها ونفسها وهي ترى ابنها معلقا على الصليب. ونقرأ هنا: ومن تلك الساعة أخذها التلميذ أي يوحنا إلى خاصته. وهذا يعني أن يوسف زوج المطوبة مريم كان ميتا في ذلك الوقت، ولم يكن أخوة يسوع في ذلك الوقت قد آمنوا به بعد، لذلك فقد عهد بأمه إلى يوحنا. فالروابط بين المؤمنين تكون في كثير من الأحيان أقوى من رابطة الدم. لكن يجب علينا ألا ننسى أن يوحنا كان ابن خالة يسوع أيضا، لذلك فقد استودع يسوع أمه لعناية يوحنا حتى يرعاها. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 في العددين 28 و29: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. وكما قرأنا قبل قليل، بعد أن أكمل يسوع كل شيء بما في ذلك الاهتمام بأمه، قال: أنا عطشان. فعلى الصليب عرف يسوع مرارة العطش ومرارة خطايانا ومرارة الدينونة بدلا عنا. وهذا يرينا بشرية يسوع، ويرينا أيضا أن آلام يسوع كانت حقيقية. ونقرأ هنا أنهم ملأوا سفنجة من الخل ووضعوها على قصبة ورفعوها إلى فمه. ثم نقرأ في العدد 30: فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. فقد قال يسوع: قد أكمل. وكان يسوع قد قال في وقت سابق: لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وهو الآن يقول: قد أكمل. فقد أكمل يسوع مشيئة الله الآب بأن أكمل عمل الفداء. لذا لا يمكن لأي إنسان أن يضيف شيئا إلى عمل السيد المسيح على الصليب. وإن حاولنا أن نضيف شيئا إلى عمله الذي أكمله على الصليب، فإننا نلطخه. وهذا يعني أن أعمالنا الصالحة ليست مقبولة عند الله. فكل ما يمكننا أن نفعله هو أن نقبل عمل الفداء الذي أكمله يسوع المسيح. وبعد أن قال يسوع قد أكمل، نكس رأسه وأسلم الروح. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 والعدد 31: ثم إذ كان استعداد، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. ينبغي لنا أن نعلم أن شريعة الله لم تكن تسمح بترك جسد إنسان ميت في العراء. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 21 في العددين 22 والـ23: إذ كان على إنسان خطية حقها الموت، فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. لذا فقد أراد اليهود أن يضمنوا عدم بقاء جثث المصلوبين الثلاثة على الصلبان، كي لا ينجسوا الأرض في عيد الفصح. ويمكننا أن نرى هنا رياءهم. فمع أنهم هم الذين دبروا لقتل يسوع، فإنهم يظهرون تدقيقا غير عادي من جهة تدنيس الأرض بجثته. لذا فقد طلبوا من بيلاطس أن يأمر جنده بكسر سيقان المصلوبين الثلاثة، كي يعجلوا في موتهم ودفنهم قبل حلول السبت. والحقيقة هي أن الصلب كان قد بدأ في بلاد فارس، ولأن الفرس كانوا يقدسون الأرض كثيرا، فقد كانوا يشعرون أنه لا ينبغي قتل المجرمين والأشرار على الأرض ولا دفنهم فيها. لذا فقد اخترعوا الصلب كي يعلقوا المجرمين والأشرار في مكان بعيد عن الأرض، كي لا تتنجس الأرض بهم. وقد كانوا يتركون الجثث على الصلبان كي تأكلها النسور والحيوانات. أما اليهود فكانوا يدفنون جثث الأشخاص الذين يموتون على الصليب في اليوم نفسه. لذا فقد طلبوا من بيلاطس أن يكسر سيقان المصلوبين الثلاثة، كي يعجلوا في موتهم ودفنهم قبل حلول السبت المقدس. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 في العددين 32 والـ33: فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه، وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. كان يسوع قد قال في وقت مضى: لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا. لذا فقد وضع يسوع حياته من تلقاء نفسه قبل أن يأتي الجند ليكسروا ساقيه. ويرى البشير يوحنا أن هذا الأمر مهم، لأنه يتمم النبوءة التي وردت في المزمور 34:20، والتي تقول: يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. وهذا يرينا أن يسوع هو حمل الفصح الذي يرفع خطية العالم، فقد كان ينبغي أن يكون حمل الفصح سليما ومعافى ويخلو من العظام المكسورة. ولكي يتمم يسوع جميع الشروط المتعلقة بحمل الله، فقد أسلم الروح قبل أن يكسر ساقيه. ولو أن أحد الجند قد كسر ساقي يسوع ولو بالخطأ، لما كان يسوع هو المسيح. لكن يسوع كان هو الذي يتحكم في الأمور ويسيطر على كل شيء حتى اللحظة الأخيرة. ونقرأ في إنجيل يوحنا 34:37-37: لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. إذن فقد قام أحد الجند بطعن يسوع بحربة للتحقق من موته. ويشهد يوحنا هنا أنه عاين خروج دم وماء، وهو يقول هنا إن شهادته حق، وأنه يخبرنا بهذا لنؤمن نحن. ويقول علماء التشريح إن ما حدث مع يسوع هو أن قلبه انفجر، فعندما ينفجر القلب فإن الدم يتدفق ويتخزن خلف الحجاب الحاجز، ثم يتخثر الدم إلى كتلة دموية. وهذا يعني أن الدم ينفصل عن المصل المحيط به. وعندما اخترق الرمح جنب يسوع مزقت الطعن الحجاب الحاجز، فسال الدم ومعه المصل المائي. وأيا كان السبب العلمي أو الطبي لخروج الماء والدم، فإن ما يهمنا أن نعرفه هنا هو أن قلب يسوع انكسر على خطية العالم. ونقرأ في إنجيل يوحنا 34:42-42: ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس، فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. نرى هنا أن يوسف الذي من الرامة كان تلميذا سريا ليسوع المسيح، لأنه كان يخشى بطش اليهود، لكنه يتحرك الآن ويطلب من بيلاطس أن يسمح له بأن يأخذ جسد يسوع وأن يدفنه. ونجد هنا أيضا تلميذا سريا آخر ليسوع، ألا وهو نيقوديموس، وهو الذي نقرأ عنه في 3 إنجيل يوحنا أنه جاء إلى يسوع ليلا، ونحن نراه هنا ينضم إلى يوسف الذي من الرامة ويحضر معه بعض الأطياب لتكفين جسد يسوع. وبعد أن كفناه وضعاه في قبر جديد في بستان. نلاحظ هنا أن يوسف الذي من الرامة ونيقوديموس ظلا تلميذان سريين ليسوع إلى أن مات. بمعنى آخر مستمع الكريم، فإن موت يسوع قد صنع في حياتهما ما لم تصنعه حياته. فما إن مات يسوع حتى تبددت مخاوفهما. وفي الختام، ليت الرب يعطينا جميعا أن نجاهر دون خوف بإيماننا بيسوع المسيح الذي تألم ومات لأجلنا. آمين.
بعد أكثر من 2000 سنة على موت يسوع المسيح، يمكننا أن نتأمل في بعض المقاطع التي وردت في الكتاب المقدس، مثل الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا، وأن نجد فيه كل تعزية ورجاء. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، إن كان بمقدورنا أن نتخيل الآلام الرهيبة التي احتملها يسوع من أجلنا، لا شك أننا سنقدر هذا الخلاص الثمين أكثر من أي وقت مضى. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته وتأمله في إنجيل يوحنا، مركزا على قبر يسوع الفارغ. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتي لأجلك عزيز المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يحميك من كل شر وشبه شر. وإن كنت ما تزال بعيدا عنه، ليتك تقبله ربا ومخلصا لحياتك اليوم. وكما أن الله بين محبته العظيمة لنا من خلال موت ابنه يسوع المسيح على الصليب، نصلي أن يظهر محبته لك بطريقة مميزة في الأيام القليلة القادمة. فنحن نحبه لأنه أحبنا أولا. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.